ولا فدية للصلاة. يعني بعض الناس أو آراء أخرى غير الشافعية ربما يجعلون ما يسمى بسقوط صلاة، معنى ذلك يقدرون أن الصلاة هي عمل إنسان في يوم، وبعد ذلك يقدرون له قيمة، هذه القيمة يوزعونها على الفقراء. لا دليل في هذه المسألة إلا مسائل القياس. وفي الاعتكاف قول: نذر لله تبارك وتعالى أن يعتكف. يا ترى الاعتكاف مسألة تابعة للصوم أم عبادة مستقلة؟ في بعض الفقهاء يرى أن الاعتكاف من شروطه الصوم، لكن الأصل عند الإمام الشافعي أن الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم، يكفي ولو للحظة واحدة. كل واحد منكم عندما دخل إلى المسجد يريد أن يأخذ ثوابا أكثر، فأضاف إلى مسألة الدخول إلى المسجد والعبادة والصلاة وحضور دروس العلم والذكر وقراءة القرآن، قال وهو داخل في النية: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، هل يؤجر على هذا الأمر ثوابا؟ مع أنه يؤجر على كل هذه الأمور، هذا أجر إضافي على الاعتكاف ولا يحتاج إلى صوم، لأن مدة حضور صلاة الفجر مثلا مع قراءة القرآن مع درس شرعي، هذا الوقت كله لا يشكل يوما، يشكل جزء من يوم. والصيام لابد أن يكون من الفجر إلى الغروب، فإذا فعل ذلك هل يثاب عليه؟ نعم يثاب عليه، لكن الآن السؤال هنا: إذا كان وليه الذي مات الميت الآن نذر أن يعتكف أياما معينة أو ساعات معينة في مكان معين، قلنا الأمكنة كلها سواء إلا ثلاثة أماكن. يعني لو قال أنا أعتكف في الأموي، أعتكف في التوبة، أعتكف في منجك، في زين العام، في أي مكان، المساجد سواء. يعني لو قال بالشيخ محدين واعتكف بمازي بصح؟ بصح، هذا الأمر مساجد الله سواء، إلا المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، هذه المساجد الثلاثة لها مراتب معينة. إن نوى الاعتكاف في الأدنى منها جاز في الأعلى، أما العكس لا. ما معنى الأدنى؟ يعني نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى وبعد ذلك ذهب بدل من المسجد الأقصى اعتكف بدلا عنه في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، يصح؟ يصح. اعتكف نوى الاعتكاف في المسجد النبوي، هل يصح أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ لا. أما في المسجد الحرام ممكن. نوى الاعتكاف في المسجد الحرام لا يجزئه إلا المسجد الحرام، أما بقية المساجد كلها سواء، لا توجد فضيلة. يعني بعض الناس بيجعلوا، خاصة أهل دمشق، بيجعلوا والله الصلاة بجامع بني أمية مثلا بتزيد كذا، هذا ما في دليل على هذا. المساجد لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة، وهي التي فضلت على المساجد بثواب في الأعمال فيها وخاصة في مضاعفة الصلاة. من نظر أن الاعتكاف تابع للصيام فيقول إذا جاز الصيام ابتداء فاتبع له جائز. قالوا ما هو الدليل في ذلك؟ نحن ألا يجوز لنا أن نحج حجة بدل عن إنسان معضوب أو ميت؟ قالوا نعم. هل الصلاة تجزئ عن الإنسان؟ يعني إنسان يصلي عن إنسان آخر؟ قالوا لا. طيب ما رأيك الآن؟ أنا عندما أذهب إلى الحج أو إلى العمرة، أول عمل أقوم فيه النية مع الإحرام، عندما أصل إلى بيت الله الحرام سواء في طواف في عمرة أو في حج، في الحج أطوف طواف القدوم، في العمرة أطوف طواف العمرة، بعد الطواف ماذا يوجد؟ يوجد ركعتين سنة الطواف، ركعتين سنة الطواف أليست داخلتان، هذه الركعتين أليست داخلتين في النيابة عن الحج؟ معنى ذلك أنت صليت تبعا للحج، أنت تطوف، ومن جملة تطوف نيابة لا تطوف عن نفسك، وتصلي سنة الطواف نيابة، كذلك قاسوا هذه المسألة، كما أنك تصوم نيابة من الممكن أن تفعل الاعتكاف نيابة، هكذا. هذه صورة القياس ما بين المسألتين، فيكون الاعتكاف تبع للصيام، كما تكون صلاة سنة السنة التي يؤديها الإنسان عقب الطواف تبعا لمسألة الحج. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية، وفي الاعتكاف قول بينا هذا القول والله أعلم. والأظهر وجوب المد، يعني كل يوم قضاء على من؟ على من أفطر للكبر. يعني أحيانا يصبح الإنسان كبيرا لا يعي، رد إلى أرذل العمر، لا يطيق الصيام، ربما فقط ليس مريضا، لكن هذا الكبر في حد ذاته بيقولوا الأطباء بكفي، هذا اسمه مرض الكبر، مرض الشيخوخة. من حيث الأجهزة لا يحتاج إلى عقاقير طبية، لا يحتاج إلى يعني فيتامينات، لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع العلاج، لكن في الحقيقة نرى أن جسمه غير قادر الآن أن يحتمل الصيام ساعتين، فهذا أفطر من أجل الكبار. وهذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين قراءتها. نعم، وعلى الذين يطيقونه، قال العلماء لابد من تقدير لا، وعلى الذين لا يطيقون الصيام. هذا كل إنسان لا يطيق الصيام وكان عاجزا بسبب الكبر، عند ذلك ماذا نفعل عنه؟ يفعل عنه في كل يوم يخرج مد طعام. طيب هل يمكن أن يكون هذا مسبقا؟ يعني يأتينا بعض الناس ويقول والله أمي في البيت امرأة كبيرة لا تستطيع، أبي لا يستطيع الصيام بأمر من الطبيب، ما في مرض أو في مرض لكبر، وقال له إنه لن يستطيع أن يصوم طيلة حياته، يعني سيموت دون القدرة، فماذا نفعل؟ هل يجوز ابتداء أن أخرج عن رمضان بالكامل؟ ما عندنا مانع، ما لا يوجد أي مانع أن تسبق الفدية كما تسبق زكاة الفطر. يعني في أي يوم من أيام رمضان يستطيع الإنسان أن يؤدي زكاة الفطر. إذن إذا كان الإنسان كبيرا في السن فأفطر للكبر ولا يستطيع القضاء، عند ذلك ماذا يخرج؟ عن كل يوم مد طعام. عندنا قسم آخر وهذا يتعلق بالزوجات والأخوات النساء، المرأة تكون حاملا أو تكون مرضعة، ترى أنه عند المرأة شيء من الحنان، فترى أنها أحيانا تفطر بسبب مرضها، هذا يلحق بمن؟ بالمرضى. إذن المريض قال ربنا سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، فإذا قامت هذه المرأة وأفطرت بسبب مرضها ولو كانت حامل أو كانت مرضع، إذن هذه مريضة عليها قضاء يوم بيوم، كل يوم تركته عند ذلك تستطيع أن تصوم عنه، هذه الحامل والمرضع. لكن أحيانا هذه المسألة تتعدى إلى الغير، كيف تتعدى إلى الغير؟ فإن أفطرتا، يعني أي الحامل أو المرضع، خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية. إذا خافت على نفسها من ازدياد المرض أو تأخر البرء فقط عليها قضاء يوم بيوم. أو على الولد، قال أنا والله ما في شيء لكن أخشى أنني إذا صمت عند ذلك لا يشبع هذا الولد من ثدي، واحتمال يحتمل هذا، أخشى أنه يضعف، أخشى أن لا أستطيع أن أقوم به، أخشى أن تصيبه في بطني مثلا شيء، ولذلك ستأغذى من أجله لا من أجل نفسي. هذه حكمها، أرأيت إلى إنسان يقف على شاطئ البحر فوجد إنسانا غريقا ولا يستطيع أن ينقذه إلا بالإفطار، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يفطر وبعد ذلك ينقذه. إذن هذا الإفطار كان لمصلحة النفس أم لمصلحة الغير؟ كان لمصلحة الغير، فكل إفطار كان لمصلحة الغير عند ذلك يلزم أمر، أما الأمر الأول القضاء والأمر الثاني الفدية. فإذا خافت المرأة على ولدها الرضيع أو على حملها الذي في بطنها فأدى ذلك إلى فطرها لزمتها الفدية ولزمها القضاء أيضا. وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية، أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر، يعني مع القضاء. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاكه، أي نوع من أنواع الهلاك، عند ذلك اضطررنا أن حتى مثلا مريض وقام جراح للقلب مثلا بإجراء عملية له، وفي أثناء العملية يريد أن ينقذه حتى يتمم هذه العملية، عجز المريض الطبيب بسبب صومه فأفطر من أجل من؟ وهو في العملية الجراحية، من أجل من؟ من أجل المريض، وإلا صارت يده ترتعش، ارتفع ضغطه، شيء يعني الطبيب أدرى بنفسه في هذه المسألة، فهو إنما يفطر. لو كان لا يعمل ولا يجهد نفسه، يعني استلقى واسترخى، عند ذلك يمكن أن يتمم صومه، لكنه إنما أراد أن يأكل ويشرب وأن يتغذى من أجل أن يتمم هذه العملية. عند ذلك هذا المريض مشرف على هلاك، مثل الغريق تماما. المريض في أثناء العملية كالإنسان الذي يغرق في بحر ويخشى عليه من الغرق. من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك، حتى أكثر، ربما نرى بعض الناس الذين يقومون بعملية الإطفاء، أنا صائم وأريد أن أطفئ هذا الحريق، لا أستطيع أن أنقذ هؤلاء الناس الذين ضمن الحريق، ما عندي قوة تحمل خرطوم الماء، ما عندي قوة أصعد على السلالم وأنزل الناس إلا بأن أفطر، فأفطرت من أجلهم، ماذا علي؟ علي القضاء وعلي الكفارة. كل هؤلاء قاعدة صارت، كل من أفطر لأجل غيره ماذا عليه؟ عليه القضاء وعليه الكفارة، والكفارة إطعام مد طعام. نعم. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك للمتعدي بفطر رمضان بغير جماع. أما الذي تعدى بفطر رمضان، قام هذا الإنسان فأفطر، أفطر عامدا متعمدا، وبعد ذلك ندم وضاقت عليه الأرض بما رحب، وعلم أنه ذهب يوم من الأيام الفاضلة من عمره، ماذا عليه؟ نقول عليك فقط القضاء، لكن لن تستطيع أن تأتي بالثواب ولو صمت الدهر بأكمله. هذا المتعدي بفطر رمضان. قال لكن هذا التعدي يشترط أن يكون بغير جماع. يعني دائما عندنا الصيام عن شهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. بالنسبة لشهوة البطن عليه قضاء فقط وليس عليه كفارة، أما بالنسبة لشهوة الجماع فذلك مما سيترتب عليه أحكام سيفردها الشيخ. المجمل الآن فيها أنه يجب عليه أن يصوم بدل ذلك اليوم يوما، ويجب عليه كفارة فوق ذلك أن يصوم شهرين متتابعين. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد. من أخر قضاء رمضان، لماذا؟ أولا قد حتى من أجل طلاب العلم، يعني نقول من أخر قضاء رمضان وبعد ذلك قلنا حتى دخل رمضان آخر. رمضان يمنع من الصرف لسببين، السبب الأول العلمية، والسبب الثاني هو زيادة الألف والنون. هذا إذا كان، إذا قلنا رمضان آخر ذهبت العلمية، لذلك ماذا؟ لا نقول إلى رمضان آخر، نقول إلى رمضان آخر، بيصير بتنون. هذا من أجل لا يحسب أن ذلك خطأ يعني في التدقيق أو في التشكيل أو في النطق. نعم. نعود إلى أصل الفكرة. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه، يعني كان يمكن له أن يصوم، أفطر لسبب ما، ربما عامدا، ربما لسفر، ربما لمرض، أي شيء، وجاء وأمكن مر عليه شهر اثنين ثلاثة ومع ذلك قادر على أن يصوم، لكنه لم يصوم، ثم جاء رمضان الثاني، ماذا عليه الآن؟ معنى ذلك أخره سنة، السنة الأولى التي أفطر فيها لم يصوم فيها القضاء، جاء رمضان الثاني ومع ذلك صام رمضان لكن القضاء أخره إلى بعد رمضان الثاني، لم يصوم أخره لبعد رمضان الثالث، ماذا عليه؟ كل سنة تأخير عليه فدية، كل سنة تأخير عليه فدية. معنى ذلك لو ترك الإنسان صوم يوم، نعطي مثال منوضح في القاعدة، صوم يوم فمرت عليه سنة ولم يصومه، جاء رمضان الثاني عليه يوم ومد طعام، طيب سنتين يوم ومدين، عشر سنين يوم وعشر أمداد. صدقوني جاءني في الأمس بعض المستفتين إلى البيت. من جملة الفتوى إنسان قادر على الصيام ويدعي نفسه أنه من المسلمين، مر عليه بعد البلوغ إلى الآن 65 رمضان ولم يصم فيها يوما واحدا، ماذا نفعل؟ يعني من الذي يسأل؟ أولاده انتقلوا من يعني شقاء المعصية إلى عز الطاعة ويحاولون به قبل الموت، ولكن لا يستجيب لهم لا في صلاة ولا في صوم، فيسألون عن الكفارة. بعض النساء سألتني وعند ذلك قمت بحساب طويل، هذه مسائل قد تبلغ بمئات الآلاف أحيانا من الليرات، يعني خاصة تحسب المرأة تسألك أحيانا عمرها 60 سنة، والله أنا الأيام التي كانت تمر علي بسبب الدورة الشهرية الحيض 7 أيام ما صمتها. طيب السنة الأولى 45 سنة، يعني 45 كفارة عن كل يوم مضروبة بسبعة، السنة الثانية 44 سنة مضروبة بعدد الأيام، السنة الثالثة لك تعمل لها سلسلة حسابية وتقوم بعد ذلك بالحساب وترى هنالك أرقام كبيرة ربما تخرج. نحن من أجل أن نبين، يوجد قول لبعض الفقهاء أنه يجب القضاء فقط، فإذا وجدنا إنسانا فقيرا حتى لا نعسر له، يسر ولا تعسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ما دام أنها ضمن المذاهب الأربعة فإننا نقول عليه القضاء. عند الشافعية ومن سار على منهجهم في هذا الأمر لا بد عن كل سنة من التأخير، كم مد كل سنة عن كل يوم، فلو كان رمضان بالكامل صار عنده 30 مد، 10 سنوات 300 مد، وهكذا افعل ما شئت. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، والأصح تكرره بتكرر السنين، يعني كلما زادت السنوات سنة بمد، سنتين بمدين، 3 سنوات عند ذلك عليه 4 سنوات 4 أمداد وهكذا عن كل يوم، والأصح تكرره بتكرر السنين، لأنه في هذه تسمى حقوق مالية، والحقوق المالية لا تتداخل. يعني قد يأتي بعض الناس فيقول لو أنا قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد، حلفت يمين بالله ما دخل، ثم قلت في مسألة أخرى والله العظيم لا أدخل دار زيد، ثم قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد، كم يمين؟ صاروا 3 أيمان، فإذا حنثت في اليمين فدخلت دار زيد علي يمين واحد. أما لو قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد فدخلت فعلي كفارة يمين، ثم قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد فدخلت علي يمين آخر كفار، ثم قلت والله العظيم لا أدخل دار زيد ثم دخلت علي يمين ثالث. إذن أما إذا لم أدخل تتداخل هذه الأيمان مع بعضها البعض فتصبح كيمين واحد، هذا حق مالي. هذا يعني إذا قسناه على الحدود المالية نقول لا يتكرر، إذا قسناه على الحقوق المالية. أما إذا قسناه على الحدود، مسكنا لص حرامي سرق من عند أبو سعيد وسرق من عند أبو خالد وسرق من عند أبو محمود وسرق، كل سرقة فيها قطعة إيد، كم إيد له حتى نقطعها؟ له إيد واحدة، نقطع يدا واحدة. لكن لو سرق فأقمنا عليه الحد فقطعنا يده اليمنى ثم سرق مرة ثانية بعد القطع قطعنا رجله اليسرى، ثم سرق مرة ثانية قطعنا يده اليسرى، ثم سرق مرة أخرى قطعنا يده اليمنى رجله اليمنى، هكذا من الممكن أن تتكرر. هذا إذا تكررت فإننا نستطيع أن نكرر العقوبة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم نقدر عليه وسرق 1000 سرقة كم حد له؟ حد واحد. طبعا عم تتداخل أحيانا بعض الأحكام، لكن من أجل التصوير ما بين أحكام الفقه، وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان، يعني واحد مات مضى عليه رمضان وبرمضان لم يصم لسبب لمرض معذور، لكن بعد رمضان عافاه الله عز وجل، مات في 30 من شعبان يعني أكثر آخر حد، يعني لم يأتي رمضان آخر لكنه هل صام؟ لم يصوم، ماذا صار عليه؟ إذا مات في هذه الحالة ماذا نخرج؟ مد واحد عن كل يوم. أما لو مات بعد ذلك في شوال من السنة القادمة، معنى ذلك مضى عليه رمضان، مضى صار عنده مد عن اليوم ومد عن التأخير، رمضانين صار عنده مد عن اليوم ومدين عن التأخير وهكذا. فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان، مد للفوات فوات رمضان ومد للتأخير. قد يسأل سائل الآن، أنتم تقولون مد مد، من يأخذ هذا المد؟ في مسألة هذه عندما نقول على عدد مساكين لابد أن نوزع على العدد، وهذا يعني ممكن ليس عسير. يعني بعض الناس بيسأل أخي منين بدي تدبرون؟ إيه لو قالوا لك إنه في رزقة هون وهون وهون، بتروح بدور عليها من هون من هون من عشرة تجار وتذهب. كذلك إذا أردت أن تذهب إلى عشرة مساكين الأمر ليس صعب، إذا وكلت من يعرف يمكن ذلك، لكن على أن يكون ثقة هذا الإنسان. ومصرف ومصرف الفدية الفقراء والمساكين، عندما نقول مد لكل مسكين عند ذلك لابد أن نعطيها لمسكين أو لفقير. طبعا المسكين والفقير قلنا في باب الزكاة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا قلنا للفقراء والمساكين اجتمعنا اللفظ، صار الفقير غير المسكين. من هو الفقير؟ الفقير مثلا مصروفه 10 دخله 5 فما فأقل أو لا شيء له. أما المسكين مصروفه 10 لكن دخله 6 7 8 9 9.5، لساته مسكين، ما زال مسكين بالمقدار الذي يمكن أن نعوض عليه. ومصرف الفدية للفقراء والمساكين، إذا قلنا أعطي هذا للفقراء هل يجوز أن نعطي المساكين؟ نعم. وإذا قلنا أعطي المساكين هل نجوز أن نعطي الفقراء؟ إن هذا افترقوا. أما إذا قلنا أعطي هذا ثلثا للفقراء وثلثين للمساكين هنا افترقوا. ما هي صفة الفقر؟ ما هي صفة المسكن؟ وله هل يجوز لنا في هذه الفدية، أنا عندي لهذه المسألة أن أصرف إلى الفقراء، يا ترى هل يشترط العدد هنا أم لا يشترط؟ وله صرف أمداد إلى شخص واحد، نفس الشخص هذا فقير، لو أعطيته عن 10 أيام 10 أمداد هل يصح؟ ومثل كفارة اليمين، كفارة اليمين لابد إلى توزيعها 10 لأن النص هذا مد إلى فقير، كل مد لحاله صدق على هذا الفقير، ما قال لفقراء، لأي فقير، نعم لجنس. وله صرف أمداد إلى شخص واحد، وجنسها جنس الفطرة، من أي شيء يخرجها؟ يعني من قوت البلد. معنى ذلك لا يجوز فيها المسوس، لا يجوز فيها الرطب، لا يجوز فيها الرديء، لا يعني أيضا كما نرعى ذلك في زكاة الفطر نرعى هذا الأمر في الكفارة عن الصيام. قلنا أثناء الحديث إذا أفطر بجماع له أحكام خاصة، هذه الأحكام الخاصة إن شاء الله سأبدأ بها في الغد، وهو من انتهك رمضان بجماع ما حكمه وماذا عليه وماذا حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأترك ذلك إلى الغد والحمد لله رب العالمين.